نبدأ بالحديث عن التداوي. التداوي سواء كان من الأمراض النفسية أم من غيرها مشروع طبعا قطعا ويقينا لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والسنة الفعلية ولما فيه من حفظ النفس، وهو أحد المقاصد الكلية الكبرى في الشريعة. في حديث أبي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام. إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام. في حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد. ما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم، الكبر، الشيخوخة. هذه ليس لها، ليس لك معها إلا إيه؟ إلا أن تصبر وتتذكر قول القائل: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لكل فترة من العمر حكمها وأحوالها، وإن شاء الله جمالها، جمال الأجر الذي ينتظرك إذا صبرت عليها ورضيت بقدر الله فيها، ولا يمنع هذا من التماس التداوي من العوارض الطبية. تختلف أحكام التداوي من حالة إلى حالة. في قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول أحكام التداوي نعم يقول فيه ما يلي: يكون واجبا فرضا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية. متى يكون التداوي واجبا؟ عندما يكون تركه يؤدي إلى الهلاك، أي في الأحوال الإغاثية. واحد قد الله صدمته سيارة في الشارع وعايز نقل دم وعملية سريعة لإنقاذ حياته، هنا يصبح التداوي في هذه الحالة واجبا، ولا يحل له أن يتخلف عنه ولا أن يتراخى في التماس التداوي لإنقاذ حياته بحال من الأحوال. أيضا في الأمراض المعدية التي يخشى أن تنتقل عدواها إلى الآخرين يكون التداوي منها واجبا، لأنه وإن تسامح في حق نفسه فليس له أن يفرط وأن يتسامح في حقوق الآخرين. يكون مندوبا التداوي إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن، فتور، انحلال في البدن، افتقاد الرغبة والهمة في القيام بالعبادة على الوجه المشروع. لا شك أن الجسد القوي الذي يتمتع بنعمة العافية، ولا شيء يعدل نعمة العافية في هذه الدنيا، مع العافية تكون أقدر على عبادة ربك، مع العافية تكون أقدر على القيام بالوظيفة التي خلقت من أجلها. العبادة بكل تجلياتها، كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه ظاهرا كان أو باطنا. يكون مباحا في غير هاتين الحالتين، حالة الوجوب وحالة الند. قد يكون مكروها إذا كان التداوي بأمر يخشى منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها، السايد إفكت بتاع الدواء. إذا كان هذه الآثار الجانبية ضررها أكبر من العلة التي تريد أن تزيلها بهذا الدواء، يكون تعاطي هذا الدواء مكروها في هذه الحالة. ينبغي للجالية المسلمة بصفة عامة أن تعنى بأمر مرضاها، بدءا من الاجتهاد في الدعاء لهم في مساجدها ومجامعها العامة، ومرورا بالتسقيف الصحي. النقطة دي مهمة، التسقيف الصحي الذي يمسح العار والغبار عن الأمراض النفسية. عندنا موروث أن الذهاب إلى الطب النفسي كأنه عار، كأنه فضيحة، كأنه سبة، تغيرات كيميائية أصابت الجسد. لماذا تتداوى من السكر وتصلب الشرايين والضغط وسائر الأمراض الأخرى، وعند المرض النفسي تقف مترددا متلكئا مرتابا، تتوارى من الناس إن تعاطيت دواء نفسيا؟ والله خلق الداء وخلق الدواء، أنزل هذا وبين هذا، بارك الله فيك. التسقيف الطبي الذي يمسح العار والغبار عن الأمراض النفسية يبين للناس أن المرض النفسي كسائر الأمراض الأخرى ليس من العاري ولا من العيب أن تلتمس الدواء لعلتك النفسية كما تلتمس الدواء لسائر العلل الأخرى كأمراض السكر والضغط وتصلب الشرايين ونحوه، وانتهاء بتوفير إمكانات التداوي الطبي وإعانة غير القادرين عليه. وأعتقد هنا في هيوستن ما شاء الله افتتحت بعض العيادات الخيرية التي يلجأ إليها من لا تأمين لديهم ومن لا طاقة لهم ولا قبل لهم بتكاليف العلاج في المشافي والمصحات العامة. ينبغي أن نجتهد في هذا قبل أن نفيق على مثل هذه الفواجع.